الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إجارة الجنوب لكنس المسجد، وذكرنا أن في هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول، ما إذا استأجر الجنوب لكنس المسجد في خصوص حال الجنابة، والظاهر أنه لا يحتاج أن يقيد ذلك في عقد الإجارة بأن يقول له استأجرتك لكنس المسجد وأنت جنب، بل يكفي في ذلك أن يكون وقت الإجارة مريقا بحيث لا يتمكن هذا الأجير من أن يغتسل قبل كنس المسجد، فإن أراد أن يكنس المسجد في هذا الوقت المحدد للإجارة فلا يكنس المسجد إلا في حال الجنابة. هنا يقع الكلام تارة في حكم صحة هذه الإجارة وفسادها، وأخرى في استحقاق هذا الأجير إذا أتى بالعمل للأجرة المسمات أو أجرة المثل. أما بالنسبة إلى حكم صحة الإجارة وفسادها فذكرنا أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، الحكم بفساد الإجارة مطلقا، وهو قول صاحب العروة. والقول الثاني، التفصيل بين فرض علم الأجير بجنابته فتبطل الإجارة، وبين جهله بذلك فتصح الإجارة، وهو قول السيد الخائي قدس سره. القول الثالث، الحكم بصحة الإجارة مطلقا، وإن لم يجب على الأجير القيام بالعمل المستأجر عليه تكليفا إلا على نحو الترتب. أشكل السيد الخوي قدس سره على هذا القول الثالث بأن الترتب خلاف سياق الخطابات الإمضائية، فإنا وين التزمنا بالترتب في الخطابات الأولية الصادرة من الشارع ابتداء، لكن ظاهر الخطابات الإمضائية كخطاب الأمر بالوفاء بالعقد أو الشرط أو النذر وما شابه ذلك، إمضاء ما أنشأه المكلف وإحداث تغيير فيما أنشأه هذا المكلف بأن يغير من كيفية عقده أو نذره أو شرطه، هذا خلاف مساق دليل الإمضاء. ولأجل ذلك لا يتصور إثباتا الترتب في الخطابات الإمضائية. وأما أن يكون الوفاء بالعقد في هذا الفرض واجبا مطلقا بلا ترتبين، فهذا يعني الأمر بالعمل المنافي للتكليف الإلهي، وهذا غير معقول أن يجب على المكلف أن يكنس المسجد والذي يكون مقدمته الحرام، فإنه لا يجتمع مع حرمة مقدمته، وفرض زوال الحرمة عن مقدمته خلاف ما ثبت من أن حكم الله مقدم على ما أنشأه الناس بعضهم لبعض. هذا الكلام من السيد الخوئي قد يناقش فيه، فيقال أولا الأمر بالوفاء بالعقد خطاب إرشادي وليس خطابا تكليفيا. الأمر بالوفاء بالعقد يعني أن المستأجر والأجير اتفقا على أن يملك المستأجر في ذمة الأجير عملا، بإزاء أن يملك الأجير في ذمة المستأجر أجرة. والشارع بخطاب أوفوا بالعقود ينفذ هذا الاتفاق والعقد، وهذا معنى أوفوا بالعقود، ولا محذور في أن يمضي الشارع هذا العقد الجاري بين المستأجر والأجير الجنب الذي استأجر لكنس المسجد، فيملك المستأجر في ذمة الأجير عمل كنس المسجد وليس هو حرام بالذات، وليس هو حراما بالذات، ويملك الأجير في ذمة المستأجر أجرة المسمى، ولا محذور فيه أبدا، فلا حاجة في خطاب أوفوا بالعقود إلى فرض أي ترتب. نعم، لا إشكال في أن تكليف هذا الأجير بإعطاء حق المستأجر إليه أو إعطاء ملكه إليه من ذلك العمل المستأجر عليه مترتب على عصيانه لحرمة المكث في المسجد، وهذا خارج عن نطاق الخطاب الإمضائي الذي هو خطاب أوفوا بالعقود. الإشكال الثاني على السيد الخائي أنه يقال حتى ولو كان الأمر بالوفاء بالعقود أمرا تكليفيا كما هو كذلك بالنسبة إلى الأمر بالوفاء بالشرط والأمر بالوفاء بالنذر، لأن هذا الكلام يأتي في الشرط أو النذر، لو اشترط على شخص أن يكنس المسجد في وقت، فرضنا أن هذا المشترط عليه جنب في ذلك الوقت، فهنا الأمر بالوفاء بالشرطي أمر تكليفي محض، فيقال حتى بناء على كون الأمر بالوفاء بالعقد أو النذر أو الشرط أمرا تكليفيا، فمع ذلك أي مانع من الترتب فيه؟ الترتب في الإمضاء ولا يحدث أي تغيير في العقد الذي يراد إمضاؤه. فرق بين أن يقول المولى أنت نذرت أن تأتي بهذا العمل ولكن أنا أغير من العمل الذي سويت النذر بالنسبة إلي، فأتي بهذا العمل بهذه الكيفية، أنا أقول لك ائت بهذا العمل المنذور بهذه الكيفية، وإن لم تنذر أن تأتي به بهذه الكيفية. هذا لا إشكال في أنه خلاف مساق خطاب الإمضاء للنذر، ولكن لو قال له المولى أنا أعلق أمري بالوفاء بالنذر على هذا الشرط، إن كنت تخالف النهي عن مكث الجنب في المسجد فعلى تقدير هذا الشرط أنا أمضي هذا العقد، لا أمضيه مطلقا وإنما أمضيه على تقدير خاص هذا ليس موجبا لحدوث أي تغيير فيما يراد إمضاؤه، وإنما هو تعليق في الإمضاء. نظير ما لو علق المجيز إجازته على شيء في البيع الفضولي، قال المجيز إن كان الذي بعته داري إنسانا متدينا فأنا أمضي وأجيز هذا البيع، وإلا لا أجيز هذا البيع الفضولي. أنت بعت داري بثمن رخيص، كيف أمضي هذا البيع؟ إن كان المشتري متدينا عالما فأنا أجيز هذا العقد. هذا ليس تغييرا في ما أنشأه البايع الفضولي، وإنما هو تعليق في إمضائه، وهذا لا محذور فيه أبدا. هذا محصل أو غاية ما يمكننا أن نؤيد به القول الثالث الذي اختاره جمع من الأعلام كالسيد الصدر في تعليقة المنهاج خلافا لمناسكه، لأنه في المناسك اشترط في صحة إجارة الأجير على الحج النيابي أن لا تكون ذمته مشغولة بحج منجز عليه في هذه السنة، فلو كان ذمته مشغولة بحج منجز عليه بأن علم بأنه مستطيع ويجب عليه الحج لنفسه في هذه السنة، فحينئذ لو أجر نفسه لحج نيابي بطلت الإجارة. هذا الذي ذكره في مناسكه مخالف لما ذكره في تعليقته على المنهاج من أن إجارة الحائض أو الجنب لكنس المسجد صحيحة بشرط أن تكون هذه الإجارة واجدة للشرائط العامة كعدم الغرر، وذكر أن انتفاء الغرر يكون بفرض الوثوق بقيام الأجير بهذا العمل، وإن كان هذا الشرط غير صحيح لأن الغرر لا يعني إلا الجهل بمقدار العوضين. وأما إذا احتملنا أن الأجير لا يقوم بتنفيذ العمل المستأجر عليه، أو أن المشتري لا يسدد الثمن، هذا لا يجب الغرر. الغرر هو الجهل بمقدار العوضين، أما عدم الوثوق بقيام الأجير بالعمل هذا لا يجب الغرر، بل نقول العلم بعدم قيام الأجير بالعمل لا يوجب الغرر فضلا عن الجهل بذلك. فكان ينبغي أن يقول الإجارة صحيحة مطلقا بلا حاجة إلى تقييد ذلك بأن لا يكون هناك غرر بأن يحصل الوثوق بقيام الأجير بالعمل. لكن هنا إشكالات على هذا القول الثالث، وهذه الإشكالات تكون بصالح القول الثاني وهو قول السيد الخائي الذي فصل بين فرض العلم بالجنابة، فصل بين فرض علم الأجير بجنابته وفرض جهله بها. الإشكال الأول على القول الثالث، أن يقال بأن الشرط لصحة العقود بشكل عام أن لا تكون العقود محللة للحرام، فإنه وإن لم يصرح بذلك في العقود بإطلاقها لكن صرح بذلك في الشرط والصلح، الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، المؤمنون عند شروطهم إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا كان الشرط يشترط في نفوذه أن لا يكون محللا للحرام وكذلك الصلح فلا خصوصية لهما عرفا، يأتي ذلك ويجري ذلك في كل عقد، لا يصح العقد إلا العقد الذي لا يكون محللا للحرام. فنقول حينئذ استئجار شخص لعمل مستلزم للترك واجب أو فعل حرام على وجه مطلق هذا عرفا محلل للحرام، المحلل للحرام يعني أن يكون العمل الذي نطلبه من الأجير حراما أو متوقفا على حرام، نطلب منه أن يقوم بعمل لا يمكن القيام به إلا بارتكاب حرام، إذا طلبنا منه ذلك العمل على وجه تعليقي بأن قلنا إذا كنت ترتكب الحرام فأتي بهذا العمل فاكنس المسجد، هذا يصير تعليقا في الإجارة ولا يصح لأن التعليق مبطل للعقود. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، استأجره لكنس المسجد في حال الجنابة عرفا هذا محلل للحرام، العرف لا يفكك بينه، العرف يقول أنت استأجرته على عمل مقيد بالحرام ولو خارجا لأنه لا يصدر هذا العمل إلا في ضمن إلا مع ارتكاب حرام معه، كما لو كان بين الحلال والحرام ملازمة طلبنا أفرض من امرأة أن تتوضأ أمام الأجانب هل هذا الشرط عليها بأن تتوضأ أمام الأجانب حتى يتعلم الناس منها كيفية الوضوء مثلا حتى يكون العمل له منفعة وقلائية، أليس هذا شرطا محللا للحرام عرفا؟ الإنصاف أن هذا شرط محلل للحرام عرفا. بل نقول لسنا بحاجة إلى هذه القيود اللفظية لو لم يكن لدينا أي قيد من هذا القبيل، بل لم يكن لدينا إلا قوله تعالى أوفوا بالعقود أوفوا بالعهد كان منصرفا عن الشرط أو العقد أو العهد الذي يكون محللا للحرام. ولأجل ذلك بهذا الإشكال الأول يمكننا إبطال هذا القول الثالث. الإشكال الثاني نقول الترتب لا يمكن أن يضم إلى الخطاب ويستخرج من الخطاب في أي مجال، حتى في التكاليف. استخراج الأمر الترتبي من الخطابات العامة يحتاج إلى فرض لحاظ المولى حينما يقول مثلا طهر المسجد، يحتاج إلى لحاظ المولى شيئا زائدا، طهر المسجد إن لم تشتغل بواجب أهم، وهذا مما يكون خارجا عن إطار الفهم العرفي، ضم قيود غير ظاهرة إلى الخطاب هذا أمر لا يقبله العرف ويأبى عنه العرف. لكن في الخطابات التكليفية المحضة حيث يصح عرفا الخطاب المطلق وتوجه الخطاب التكليف بشكل مطلق نحو المتزاحمين كما ذكره جمع من الأعلام كالسيد الإمام والسيد الروحاني والسيد السيستاني، يصح في باب التزاحم الأمر المطلق بهذا الواجب والأمر المطلق بذلك الواجب، لأنه يستفاد من الخطاب العام، فلا مانع من شمول إطلاقه لفرض التزاحم. وإن كان بين الأعلام الذين ذكرنا أسماءهم فرق من حيث أن السيد الإمام قدس سره لا يرى شرطية القدرة في فعلية التكليف، وإنما يراها شرطا في تنجز التكليف، بينما أن السيد الروحاني والسيد السيستاني يشترطان القدرة على ذات الفعل، وعندهما خطاب التكليف منصرفا أما لو كان ذات الفعل غير مقدور. والمفروض أنه في المتزاحمين ذات كل من الفعلين مقدور، والذي ليس بمقدور هو الجمع بينهما، فلا يأبى العرف أن قبول توجه خطاب مطلق نحو هذا الفعل ونحو ذلك الفعل وإن كان بينهما تزاحم، ولا يمكنه الجمع بينهما، ويكون العجز عن الجمع بين الامتثالين موجبا للعذر عقلا ولا يوجب ارتفاع أي من التكليفين. هذا حسب الظهور العرفي والفهم العرفي. نعم، نحن لأجل خطابات شرعية كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استكشفنا بالمقيد المنفصل كما رأينا بعد ذلك في كلمات السيد السيستاني في بحث التزاحم أنه أيضا استكشف تقيد خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في واجب أهم، لكن هذا التقيد ليس من باب التصحيح لخطاب التكليف، تصحيح خطاب التكليف المتزاحمين لا يحتاج إلى هذا التقييد، بل يصح شمول خطاب التكليف لكل من المتزاحمين ولو بنحو مطلق، وإنما استكشفنا تقييد خطاب التكليف في كل منهما بعدم صرف القدرة في الآخر من المقيدات اللفظية الشرعية. فإذن شمول خطاب التكليف للمتزاحمين لا محظور فيه عقلا ولا عرفا، وأما في الخطابات الإمضائية العرف يأبى عن قبول شمول إطلاق خطاب الأمر بالوفاء بالعقد أو النذر أو الشرط بنحو يستلزم ترك واجب أو ارتكاب حرام لارتكازية أن العقود إنما تكون محترمة في إطار القانون الإلهي والقانون الصادر عن المولى. ليست العقود الجارية بين الناس محترمة إلا في ضمن هذا الإطار. إذا خالفت العقود الجارية بين الناس أو الإنشاءات والالتزامات في الناس القوانين الصادرة عن المولى فالعرف لا يرى وجوب الوفاء بهذه الشروط أو العقود. فإذا أوفوا بالعقود لا يصح أن يشمل الإجارة على كنس المسجد المتوقف على ارتكاب الأجير للحرام، فيحتاج تصحيح شموله لهذا الفرض إلى الترتب. والترتب ليس مستفادا من ظاهر الخطاب، يعني ذلك ضم شيء أجنبي إلى الخطاب لتصحيح إطلاق الخطاب. ونحن ذكرنا مرارا أن العرف لا يبرر ولا يقبل أن نضم إلى الخطاب شيئا أجنبيا ليس ظاهرا من الخطاب، نضم إليه حتى نصحح إطلاق ذلك الخطاب. لماذا؟ لأن الإطلاق مقيد لبا بعدم لغويته وعدم امتناعه، فإذا امتنع شمول هذا الإطلاق لهذا العقد، امتنع شمول إطلاق أوفوا بالعقود لهذا العقد الجاري بين الجنوب وبين ذلك المستأجر الذي استأجره لكنس المسجد في حال جنابته، واحتجنا في تصحيح شمول هذا الإطلاق لهذه الإجارة إلى فرض الترتب، بأن نقول المولى لاحظ حينما قال أوفوا بالعقود اشتراط الأمر بالوفاء في هذه الفروض بعصيان ذلك الحرام على نحو الترتب. هذا مما لا يمكن أن يستفاد من إطلاق الخطاب، ولأجل ذلك لا يكون التمسك بإطلاق خطاب أوفوا بالعقود في فرض يحتاج تصحيحه إلى ضم فرضية الترتب إليه. لماذا لم نقل بذلك في الخطابات التكليفية المحضة الابتدائية غير الإمضائية؟ لأننا ذكرنا أنه هناك تصحيح شمول خطاب التكليف للمتزاحمين لا يحتاج إلى تطبيق نظرية الترتب كما أكد عليه الأعلام الذين سميناهم، وإنما من المقيدات المنفصلة إن جبرنا إلى تقييد خطاب التكليف بالمقيد المنفصل. فهذا هو الإشكال الثاني، وهو أنه حتى لو صح ثبوتا الأمر الترتبي بالوفاء بالعقد كما نحن نرى صحته، لكن استفادته من الخطابات الإمضائية غير صحيحة، ولعل هذا هو ما كان في لب مقصود السيد الخوي قدس سره، وإن كان بيانه غير واضح. الصحة الترتبية يعني الملكية، ملكية المستأجر للعمل وملكية الأجير للأجرة مترتبة على إسيان الأجير وارتكابه للحرام، هذا غير عقلائي كما استفاد من كلام السيد الخوي. أدري الكلام في أنه نحن نرى أن أوفوا بالعقود ليس إرشادا وإنما هو تكليف بالوفاء كما ذكرناه في بحث فقه العقود، وحينئذ نقول ضموا نظرية الترتب إلى أوفوا بالعقود لتصحيح شمول أوفوا بالعقود لهذه العقود، أو ضموا نظرية الترتب إلى خطاب الأمر بالنذر أو الشرط فيما لو اشترط أو نذر ارتكاب عمل يتوقف على مقدمة محرمة، لأنه ضم أمر أجنبي لا يظهر من الخطاب فلا يمكن تصحيح إطلاق الخطاب به، لأنه كما نقح في الأصول إطلاق الخطاب إذا لم يصح إلا بضم ضميمة أجنبية فالتمسك بهذا الإطلاق يكون دوريا كما ذكره المحقق العراقي وقبله الأعلام من بعده، وإلا لكان بإمكان أحد أن يقول نحن نجري استصحاب عدم الحاجب في أعضاء الوضوء، إن قلتم لا أثر له نقول تصحيح شمول إطلاق دليل الاستصحاب أو عمومه لاستصحاب عدم الحاجب يتوقف على أن يثبت تحقق الغسل، اقبلوا أنه يثبت تحقق الغسل حتى بذلك يصح إطلاق أو عموم دليل الاستصحاب لهذا الفرض، لا يقبل هذا الكلام فقيه أو فقل متفقه فضلا عن فقيه، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن يصح عموم دليل الاستصحاب لاستصحاب عدم الحاجب لأنه أصل مثبت فلا يصح ضم ضميمة أجنبية وهو حجية مثبتاته لنهاض تحقق الغسل حتى نصحح بذلك شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب عدم الحاجب. الإشكال الثالث أن نقول بأنه بناء على المسلك الصحيح خطاب أوفوا بالعقود منصرف إلى العقود الصحيحة، يعني ماذا؟ نحن نقول الخطابات التي تكون بلسان الأمر بالوفاء بالوعد والعهد والشرط والعقد وما شابه ذلك منصرف إلى ما لو كان مضمونه صحيحا في نفسه، ولأجل ذلك لم يستفد شخص من خطاب أوفوا بالعقود صحة العقد الولاية بأن يتفق أفرض امرأة مع شخص بعد وفاة أبيها أن يكون ذلك الشخص وليا عليها في أمر زواجها، تقول لشخص يابا أعطني في كل شهر إشقد بإذا أن تكون ولي في أمر الزواج، فأحيانا ذلك الشخص يحب أن يتزوج بنفسه من هذه المرأة وأحيانا يزوجها من الآخرين، خب هل أحد يلتزم بصحة هذا العقد من باب أوفوا بالعقود؟ أبد، لأن مضمون هذا العقد لم يثبت مشروعيته. وهكذا إذا قيل المؤمن إذا وعد وفى فهل أحد يتمسك بهذا الخطاب في موارد الشك في مشروعية شيء؟ يعد شخصا بهذا العمل وبعد ذلك يقول المؤمن إذا وعد وفى. هذا مو صحيح، لأنه أولا لابد أن تثبت مشروعية هذا العمل كي يشمله المؤمن إذا وعد وفى. ولأجل ذلك التزمنا بأنه في موارد الاحتياط الوجوبي لا يشمل الدليل الأمر بالوفاء بالعقد مورد الاحتياط الوجوبي. مثلا لو استأجر شخصا على عمل مخالف للاحتياط الوجوبي كحلق اللحية، بعد أن استأجر هذا الشخص الحلاق لحلق لحية زيدان، فهل يصح لهذا الحلاق أن يقول خب صار المورد من دوران الأمر بين المحظورين، لأنه إما حلق اللحية حرام أو أنه حلال فوجب من باب وفائه بعقد الإجارة. خب الله يلعن الشيطان، دوران الأمر بين المحظورين، أنا أختار حلق اللحية. مو صحيح، لأنه الأمر بالوفاء بالعقد منصرف إلى ما لو كان العمل مشروعا واقعا وظاهرا، منصرف إلى هذا الفرق. ولأجل ذلك نحن نقول بعدما نشك في أنه هل يشترط في صحة الإجارة أن لا يكون العمل متوقفا على ارتكاب حرام، فنشك في مشروعية عقد الإجارة هذا، ومعه لا يمكننا التمسك بأوفوا بالعقود، وبذلك تم القول ببطلان هذه الإجارة إلا فيما إذا كان الأجير جاهلا بجنابته، فإنه بعدما كان جاهلا بجنابته نلتزم بصحة الإجارة من باب أنه متمكن وعمله مشروع ولو ظاهرا. أما قضية استحقاق هذا الأجير إذا كنس المسجد وقلنا بفساد إجارته أنه هل يستحق الأجرة أم لا، تأملوا في هذه المسألة، لأن هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يستحق لا أجرة المسمى ولا أجرة المثل، وهذا ما يميل إليه السيد السيستاني. الاحتمال الثاني أن لا يستحق أجرة المسمى لبطلان الإجارة، ولكن حيث إن عمله ليس محرما ذاتيا فله مالية ويستحق أجرة المثل عليه. الاحتمال الثالث أن يستحق أقل الأجرتين، يعني إذا كانت أجرة المثل أقل من أجرة المسمى فيستحقها، وإذا كانت أجرة المسمى أقل من أجرة المثل فلا يستحق أكثر من أجرة المسمى، لأنه ألغى احترام عمله بالمقدار الزائد على أجرة المسمى. تأملوا في هذه الاحتمالات إلى ليلة الأحد إن شاء الله، ونبدأ البحث من ساعة 6:15.